بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأصر الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموضوع كما سمعتم الإجابة على الأسئلة العقائدية. الإسلام عقيدة وشريعة، يراد بالعقائد ما يجب الإيمان بها، كما يراد من الشريعة ما يجب العمل بها وتطبيق العمل على وفقها. فالمطلوب في العقائد هو الإيمان، والإيمان يحصل من التدبر والتفكر. فالإسلام يدعو إلى الإيمان بالعقائد، لكن عن طريق التدبر والتفكر. نداء الإسلام وخط الإسلام عبارة عن التدبر أولا وتعقل أولا، ثم الإيمان بما فهمه العقل على خلاف المسيحية. الإسلام يقول آمن ثم أقل، لا، يقول تفكر وتعقل ثم آمن. ولكن المسيحية تقول عكس ذلك، الإيمان أولا ثم التعقل. ويا للأسف يؤمن ولا يصل التعقل إلى ما آمن به. هذا هو الخط الفاصل بين الإسلام وبين سائر الأديان، خصوصا المسيحية. الإسلام يدعو إلى العلم، يدعو إلى التفكر، يدعو إلى التعقل. فالمعارف يجب أن يكون مبنيا على ما يعطيه العقل. نعم، الشريعة يمكن أن يكون فيها تعبد، فلذلك يجب على كل شاب بل كل مسلم وشابة وكل إنسان متميز أو مكلف أن يتعلم العقائد عن طريق التدبر والتفكر والبرهنة. وأما المسائل الأخرى، يعني المسائل الشرعية العملية، فهو مخير بين أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. فافتخارنا هو العلم، تحصيل العقائد عن طريق العلم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، أي الأدلة المتقنة لمن له قدرة التفكر وقدرة التعقل. وأما الموعظة فهي لجمعية أخرى، كما أن الجدال للخصام. فعلى ضوء ذلك، فهذه الجلسة المباركة انعقدت للإجابة على الأسئلة العقائدية التي هي مطروحة اليوم في أوساطنا، خصوصا في أوساطنا الحوزة العلمية وخارجها. فأنا مستعد لكل سؤال يكون له صلة بهذه المسائل على الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا أقول ما قاله مولانا علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سلوني قبل أن تحفظوني. هذه كلمة خاصة بالإمام ولا يقوله غيره إلا ويخجل. أنا أقول حسب ما أعلم وأفهم وأتفكر، أجيب على الأسئلة إذا علمت، وإلا فنحوله إلى أشخاص أخرى. فليبدأ من هو يريد أن يسأل ليكون له الميزة الكبرى لمن ألقى أول سؤال.
أحسنتم شيخنا جزاكم الله خير. السؤال الأول يقول: ما هي ضابطة الضروري في الدين، وهل الاعتقاد بالضروريات نسبي؟
كرر السؤال مرة أخرى.
ما هي ضابطة الضروري في الدين، وهل الاعتقاد بالضروريات نسبي؟ يعني فد أمر بالنسبة لشخص يكون ضروري وبالنسبة لشخص آخر لا يكون ضروريا.
نعم،
هذا القسم الثاني. والقسم الأول: ما هي الضابطة لتحديد الضروري من ضروريات الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الضروري ينسب إلى طارة إلى الدين، ضروري الدين، وربما ينسب إلى ضروري المذهب، وطارة ينسب إلى الفقه. فهناك ضروري ضروري الدين، وهناك ضروري ضروري المذهب، وهناك ثالث ضروري الفقه. أما ضروري الفقه ما هو علم بالضرورة في الفقه، مثلا الشيئة الإمامية من ضرورة الفقه يسجد على الأرض أو ما ينبت منها، فهذه من ضروريات فقهنا. أو أن المقاربة للمرأة للزوجة في حالة العادة أمر حرام، فهذا ضروري القرآن الكريم وليس من ضروريات الدين. ضروري الفقه شيء، وضروري القرآن شيء آخر، وضروري الدين عبارة أمن يطلق عليه الدين بهذا الملاك يقال إنه مسلم، فإذا اعتقد بذلك يطلق عليه المسلم، وأما إذا لم يعتقد بذلك لا يطلق عليه أنه مسلم. فضروري الدين عبارة عن الاعتقاد بالله تبارك وتعالى ورسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخاتمية الرسول والمعاد وما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة، كلها من ضروريات الدين. يعني يكون إطلاق المسلم على شخص بهذه الملاكات وبهذه الأمور. مثلا ربما يكون شيء ضروريا بالنسبة إلى شخص وغير ضروري بالنسبة إلى شخص آخر، لكن لا في هذه الحدود. ضروري الدين أمر مطلق ليس بأمر نسبي. المسلم من آمن بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وما جاء به النبي على وجه الإجمال، هذا هو ضروري الدين، فيطلق على التوحيد وصفاته تبارك وتعالى واليوم الآخر، ويطلق على ما هو ضروري كذلك خاتميته وكون كتابه خاتم الكتب وشريعته خاتمة الشرائع. نعم، ربما شيء يكون ضروريا بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. مثلا مسألة الحجاب، حجاب المرأة. الإنسان المسلم، الإنسان العائش في البلد الإسلامي في الأوساط الإسلامية يعرف أن الحجاب وأن التستر ضروري في الإسلام، فمن أنكر ذلك يكون عنده ملازمة لإنكار الرسالة. وأما الإنسان العائش في بلاد بعيدة أسلم هناك وتعلم شيئا آخر ولم يعرف أن الحجاب من سميم الدين، فإذا أنكر ذلك لا يكون مرتدا. لماذا؟ لأنه ليس عنده ملازمة بين إنكار الحجاب وإنكار رسالة النبي. فهناك مسائل سلبية للإسلام لا يفرق فيها القريب والبعيد، الله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر والاعتقاد برسالة الرسول والصلاة والزكاة لعله يكون في جملة ذلك. وهناك أمور خارج عن متن ذلك أحكام، ولكن يكون هناك ملازمة بين إنكاره وإنكار هذه الأمور الثلاثة. المسلم الإيراني إذا أنكر وجوب الصلاة يكون مرتدا لوجود الملازمة بينه وبين إنكار الرسالة، لأنه من البديهيات. نعم، الإنسان العائش في البلاد البعيدة ربما يمكن أن ينكر شيئا من أحكام الإسلام، يكون عندنا من الضروري وليس عنده من الضروري. أنا كنت في مراكش، زرت هناك الجامع القروي، دخلت في مسجد، شفت أن الأستاذ يدرس العقائد ويدرس المسائل الضرورية. قال كل مسألة يكون هناك ملازمة بين إنكاره وإنكار الرسالة فهذا يعد مرتدا. بعدما تم درسه تقدمت إليه وسلمت إليه، قلت الإنسان الذي يكون في بلدكم إذا أنكر مثلا وجوب الحجاب أو وجوب الزكاة هذا يلازم إنكار الرسالة، وأما الإنسان الذي يعيش في بلاد نائية لم يتعلم من الإسلام شيئا لو أنكر ذلك هل يكون ملازما بين إنكاره وإنكار الرسالة؟ تأمل قليلا قال لا. فعلينا أن نفصل بين ضروري الدين وضروري الكتاب وضروري المذهب وضروري الفقه. هناك أقسام أربعة أو أقسام ثلاثة. الضروري عبارة عن الأمور الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة، وما يكون إنكاره ملازما لإنكار الرسالة. هذا هو الإجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، الأخوة الحضور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. سماحة الشيخ، تفضلتم أنه في العقيدة أول التعقل ثم الإيمان.
نعم.
ولكن من ولد على الفطرة مسلما لا يحق له أن يغير عقيدته، وإذا غيرها فيحكم بقتله، ولا يقبل عذره أنه لم يفكر في عقيدته الإسلامية.
شيخنا الجليل، أنت تتكلم بالعجل، شيئا فشيئا، هدوءا بالهدوء حتى أنا أفهم السؤال.
يعني من ولد على الفطرة مسلما،
نعم،
وعندما بلغ حكمنا أنه مسلم، ولكنه عندما بلغ مثلا فكر فلم يقبل الإسلام،
نعم،
في الشريعة الإسلامية يحكم بارتداده،
نعم،
وقتله، ولا يقبل عذره أنه قال أنا لم أفكر في قبول عقيدتي الأولى الإسلامية ولكن من أبواي ورثتها، فلماذا لا يقبل عذره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل مولود يولد على الفطرة، هذا أمر مسلم. الإنسان إذا ولد على الفطرة الإسلامية، على الفطرة التوحيدية، نفترض أنه بعدما بلغ أنكر الأمور الضرورية في الدين أو أنكر حكما يكون إنكاره ملازما لإنكار الرسالة. فهذا المنكر على قسمين: تارة يدخل على ذهنه الشبهة فعليه أن يقوم بالرفع الشبهة وإزالة الشبهة، فعليه أن يرجع إلى الحاكم إلى العالم أن يزيل شبهته فيعلمه الإسلام ويرفع الشبهة حتى يكون واقفا على الحقيقة. فهو إذا أنكر لا يكون إنسانا حرا، فعليه أن يرجع إلى العلماء حتى يزيل الشبهة. نفترض أنه رجع إلى العالم الكبير ومع ذلك لم يرتفع الشبهة. إذا لم يكن مستظهرا ولم يكن إنسانا بارزا لا يظهر عقيدته ولا يدعو الناس إلى خلاف الفطرة، فهو لا يحكم عليه بشيء. نعم، إلا إذا كان عنده تظاهر وأراد أن يدخل كثيرا من الناس من الشباب إلى عقيدته وإنحرافه، وعند ذلك يؤخذ. فالمرتبة الأولى يجب عليه أن يتأمل ويفكر، فإذا فكر ولم يهتدي إلى شيء آخر فعليه أن يرجع إلى العالم، فلعل العلماء يزيل الشبهة. نفترض أنه رجع ولم يرتفع شبهته على فرض المهار، ولكنه سكت ولم يكن له دعاية. فأما إذا كان عنده دعاية وأراد الإفساد عند ذلك يؤخذ. فهناك حرية موجودة لا إكراه في الدين. نفترض أنه لم يزل الشبهة عالقة بذهنه، يبقى على تلك الحالة، ولكنه لا يؤخذ ولا يحكم عليه بالإعدام إلا إذا تظاهر وأراد الإفساد في المجتمع.
السلام عليكم وعلى الحضور الكرام، حيب الله أنفاسكم وتقبل الله عبادتكم وسددكم الله بحق الحج المنتظر إن شاء الله. شيخنا الجليل، هل يوجد للقرآن مقام أفضل من آل بيت محمد، إن كان هذا المقام مادي أم معنوي؟ جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الأفضل لأئمة أهل البيت هو مقام العصمة. العصمة مقام كبير ثبت لأئمة أهل البيت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية بحكم الخصائص الضمائر الموجودة في نفس الآية وبحكم الروايات الواردة وردت في أئمة أهل البيت، فهم معصومون من كل رجس. والمراد من الرجس عبارة عن الأمور المعنوية الرذيلة التي تفسد الإنسان، فهذا أول مرتبة وأفضل مرتبة ومقام ثبت لأهل البيت هو الإسماء. والإرادة هناك إرادة تكوينية ولا إرادة تشريعية، لأن الإرادة التشريعية تعلقت بعامة المسلمين وعامة المكلفين. ليطهركم برد في عامة المسلمين، ولكن هناك تختص الطهارة بهؤلاء، فإسمتهم درجة كاملة لأئمة أهل البيت في القرآن الكريم. ثم اشتراكهم في المباهلة، اشتراكهم في المباهلة درجة كاملة ومرتبة راقية ثبتت لأئمة أهل البيت. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فأبناء الرسول وأنفس الرسول عبارة عن الحسن والحسين، والنساء هي فاطمة، وأنفس هو علي بن أبي طالب. شاركوا في الابتهال، فلم يجد النبي الأكرم في أديم الأرض ولا في أرض المدينة إنسانا صالحا يلبي دعوة النبي ويقول آمين لدعائه غير هؤلاء الأربعة. فهذه فضيلة رابية وسامية ثابتة لأئمة أهل البيت. وإلى ذلك مقامات أخرى أنتم تعلمون.
معذرة شيخنا، أنا أعتذر، الظاهر طرحي غير واضح كان. أنا قصدت أنه هل يوجد مقام للقرآن يكون أفضل من آل بيت محمد، مو هل يوجد أنه أفضلية في القرآن لآل بيت محمد.
هل ما فهمت سؤالك سيدنا، فسؤالك شيء نعم. شيء آخر نعم. أنا فهمت أن أبين لكم نعم. المقامات الثابتة لأئمة أهل البيت نعم. في القرآن الكريم. سؤالكم غير هذا؟
لا هو
هذا هو. أكتب
أحسنت،
أكتب أنا أشوف السؤال.
خب خادمكم
إيش. هذا هو؟
لا أنا اللي أقصد أنه هل القرآن أفضل من آل بيت محمد؟
القرآن أفضل من آل محمد، هذه مسألة لا يمكن نعم. إظهار النظر فيها. القرآن هو عدل أئمة عدل الإمام، بل أئمة عدل القرآن الكريم. وأما التفاضل بينهما فكلام علي يوهم ذلك، أن القرآن إمام صامت وعلي إمام ناطق. وعلى كل تقدير ثقلين كلاهما متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. وليس هناك شيء يرجع أمر ملزم لأن أرجح القرآن على أئمة أهل البيت ولا أهل البيت على القرآن الكريم. بحسب الرواية الواردة عن النبي الأكرم، الثقل الأكبر والثقل الأصغر.
أحسنتم شيخنا. أحد الأخوة الحضور الشباب يسأل هذا السؤال، يقول: لو أن هناك حربا قرب الحرم، حربا حدثت، وجاء شخص وأجبرنا على أن نخوض هذه الحرب، وقال إذا انتصرتم أكرمكم وإذا خسرتم أعاقبكم، نحن نقول له لا نريد خوض هذه الحرب، إذا أجبرنا يكون ظالما على خوض هذه الحرب. يقول الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا وفيها حرب بين الرذيلة والفضيلة، وقال إذا انتصرتم أكرمكم وإذا خسرتم أعاقبكم وأعذبكم، ألا يعد هذا ظلما والعياذ بالله؟
هذا قياس مع الفارق والسماء بالطارق، كيف يقيس هذا بهذا؟ في المشبه به ليس هناك خيار باختيار، وهناك في الإنسان خيار باختيار، والله تبارك وتعالى عرف لنا الرذائل وعرف لنا الفضائل وجعلنا مختارا مختارين، يمكن أن نختار هذا ونختار هذا، فلو اخترنا الرذائل فتكون النتيجة هي العذاب، ولو اخترنا الفضائل يكون النتيجة هي الجنة. هذا غير ما هناك مثلتم به من المثال، فالإنسان بين الرذائل والفضائل مختار، فله أن يختار أحد الطريقين، فليس هناك أي ظلم بل هناك إكرام وتكريم. يقول الإنسان في حياته طريقان، هذه الطريقة لو ترقها يصل إلى الشقاء، وهذا الطريق لو ترقها يصل إلى السعادة، فهذا فضيلة وتكريم من الله تبارك وتعالى للإنسان الكريم. فالتكليف ليس تكليفا بمعنى ظلما على الإنسان، بل هو تكريما للإنسان، خصوصا الأعمال يتجسم بغاياتها، فالذي يعمل بالرذائل يتجسم نفس العمل في الآخرة، والذي عمل بالفضائل يتجسم الفضائل بصور حسنة، فهذه كلها من نتائج أعمالنا ونحن مختارون. فهذا مثل التلميذ في الصف، يقول المعلم لو درست ونجحت تكون النتيجة هذا، ولو غفلت وشغلت ولعبت تكون النتيجة هذا، هل يعد ذلك ظلما من المعلم بالنسبة إلى التلميذ؟ لا، هكذا تولد يا سعد الإبل.
أحسنت مولانا. أحد الأخوة الحضور يسأل ويقول هل الولاية، ما معنى الولاية التكوينية، وهل الولاية التكوينية من ضروريات الدين؟ طبعا الأخ من باكستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الولاية التكوينية له مراتب وله درجات. الولاية التكوينية منها هو المعاجز، المعاجز تصدر من الأنبياء، وإرادة النبي لها تأثير في تحقق المعجزة. مثلا قلب العصا إلى ثعبان كان بإرادة موسى، بأمر من الله تبارك وتعالى وإرادة من موسى. من مراتب الإرادة التكوينية كون الأنبياء صاحب معاجز، أصحاب معاجز وأصحاب كرامات. إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول في حق سليمان ولسليمان الريح تجري بأمره، تجري يرجي إلى الريح بأمره إلى سليمان، فكأن أمر سليمان كان مؤثرا في جريان الريح إلى الصوب الذي يريد سليمان أن تجري الريح إليه، تجري بأمره. وما كان لنفس أن يأتي بآية إلا بإذن ربها، كل نفس يأتي بآية بإذن الله، ولكن الآتي هو عبارة عن النفس عن الشخص. فالمعاجز والكرامات صادرة عن الأنبياء، فإرادة الأنبياء لها تأثير في تحقق المعاجز. نعم، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فليس الأنبياء هناك إنسانا غير مؤثر في المعاجز والكرامات، لإراداتهم وتفكيرهم وتصوراتهم وتصديقهم تأثير في تحقق الإعجاز وتحقق الكرامات. هذه مرحلة من مراحل الإرادة التكوينية. والإرادة التكوينية هناك طرق أخرى، عبارة مثلا عن رؤية الأشباه البرزخية، فهناك إنسان كلما أراد أن يرى أشباه البرزخية يرى بإرادة من، حتى أن الإنسان العادي إذا كان له سلوك وإذا كان له كمال يرى من هذه الدنيا الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجهل من هذه الدنيا. فللإرادة التكفيرية درجات وأمثلة أخرى تتلم إن شاء الله بمقامها.
أحسنتم مولانا. الأخ علي من العراق، طبعا شيخنا الندوة تبث على الانترنت، فهناك أسئلة تردنا من الانترنت طبعا،
نحن بخدمة.
جزاكم الله ألف خير شيخنا. الأخ علي من العراق يقول: ما هو الفرق الدقيق بين النبوة والرسالة والإمامة، سواء كان على مستوى الفضل عند الله تعالى أو على مستوى التبليغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الخليل جالسا في بيته وجاء أعرابي ومعه ولد ومعه حمار، قال: أيها الخليل، علمه النحب والصرف والعروض والقوافي والحمار بالباب. هل هذا يمكن في مجلس واحد أن يقوم خليل بتعليم هذه العلوم مرة واحدة ويقول والحمار بالباب نريد أن نذهب؟ هذه مسائل شائكة، مسائل كبيرة، لا يمكن تعبيرها وبيانها في مجلس واحد، ونحن نزل إن شاء الله على رغبة الأخ. أما النبوة فهي عبارة عن المقام الذي يتصل النبي بعالم الوحي. اتصال النبي بعالم الوحي عبارة عن النبوة، والقائم ومن قام به هذا المقام هو النبي. النبي إما هو لازم أي ذو خبر، وإما متعبد بمعنى المخبر المنبئ. إذا اتصل النبي الأكرم بآدم الوحي وآدم ما وراء الطبيعة وأخذ الوحي من المقام الإلهي، هذا يكون نبيا، وهذا المقام هو النبوة. وأما الرسالة عبارة عن تحقيق تلك الوظيفة على السعيد العملي. الرسول من يحقق ما أخذه من الله تبارك وتعالى على السعيد العملي، على السعيد الإنساني. فالنبي نبي بعدا يكون رسولا، يكون نبيا باعتبار أخذ الوحي من الله، يكون رسولا لأنه مأمور بالإبلاغ. وأما الإمام فليس نبيا ولا رسولا، لأنه لا يوحى إليه، ولكنه عليه استمرار وظائف النبوة. ليس نبيا، ولكن وظائف النبي يكون على عاتقه. فالنبي الأكرم أجاب دعوة ربه، ولكن الوظائف الموجودة على النبي كلها انتقلت إلى علي، إلى خليفته. فالنبي كان رائد الجمعية، رئيس الجمعية، يجاهد ويأمر المجاهدين بالجهاد، ويأمر الطرق، ويأمر الغزاة للمسلمين، كلها على عاتقه. النبي يفسر القرآن الكريم، فعلي يفسر القرآن الكريم. فالنبي يبين الأحكام، علمه النبي لوصيه يعلم الناس الأحكام. فهناك مراحل ثلاثة: مرحلة النبوة، ومرحلة الرسالة، ومرحلة الإمامة. بما أن الشخص متصل بالعالم الروحاني وعالم الوحي يكون نبوة، وصاحبها يكون نبيا. وبما أنه يحقق ما تحمله في عالم الوحي على السعيد، يبلغ ويقرأ القرآن ويعلم الناس ويزكيهم، يكون رسولا. وبما أن هناك وظائف بعد رحيل الرسول، فالإمام ليس موحى إليه ولا نبيا، ولكن الوظائف الموجودة على عاتق النبي يكون على عاتق الإمام. فكل ما كان النبي يقوم به فالإمام يقوم به دون أن يكون موحى إليه. لماذا؟ لأنه مخزون لعلم النبي الأكرم. وهناك مقام رابع، مقام المحدث. كان على الأخ أن يضيف على هذه المقامات الثلاثة المقام الرابع، مقام المحدث من لا يرى الملك ولكن يسمع صوت الملك. ففاطمة سلام الله عليها كانت محدثة، مريم كانت محدثة، وأئمة أهل البيت كلهم محدثون. ولعل هذا القليل يفيد الأخ إن شاء الله، فلو أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى مفاهيم القرآن الجزء الثالث، الفرق بين النبي والرسول والإمام والمحدث.
أحسنتم شيخنا. الأخ نوازش علي من باكستان، وكذلك الأخ أبو نبأ من لندن، يقولون هل المعراج للنبي صلى الله عليه وآله كان جسمانيا أو روحانيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ ترك القسم الثالث، هل كان جسمانيا أو روحانيا، وهناك قسم ثالث، أو جسمانيا وروحانيا. لا ينحصر الأمر بين إما أن يكون جسمانيا لا روحانيا، روحانيا لا جسمانيا، لا، كان جسمانيا وروحانيا معا. لماذا؟ إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. العبد لا يطلق على الجسم وحده ولا يطلق على الروح وحده، العبد عبارة عن الجسم مع الروح. فالنبي أسري في ليلة المعراج بجسمه وروحه. فالذين يفصلون بين الجسم والروح كان عليهم أن يعطف الروح على الجسم ينحل المشكل. النبي الأكرم أسري في ليلة المعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسمه، فأما من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى فهناك اختلاف، والمشهور عندنا أنه أيضا أسري بجسمه وروحه، وهناك من يقول أسري بروحه. ولكن إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بشهادة كلمة العبد كان جسمانيا وروحانيا معا، فأما من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى هناك بحث بين المفسرين، فنحن نعتقد هو أيضا كان بجسمه وروحه. فأما في بعض الأدعية بجسمه أو بروحه فلعل هناك اشتباه من الناسخ.
أحسنتم مولانا. الأخ عبد الله من السعودية، الأخ عبد الله من السعودية يقول هل يوجد تناقض بين الآية القرآنية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وبين المقطع الوارد في دعاء الافتتاح اللهم أني أسألك أن تجعل من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام؟ هناك تناقض بين الآية وهذا المقطع من الدعاء؟
اشترط في التناقض الاتحاد الوحدة في الأمور الثمانية، وعلى تحقيق اشترط الوحدة في أمور أكثر من ثمانية. لله تبارك وتعالى قضاء لا يرد ولا يبدل ولا يغير ولا يحصل فيه البلاء أبدا، ككون النبي الأكرم خاتم الأنبياء هذا لا يتسرب إليه البلاء، قضاء لا يرد ولا يبدل. المهدي هو الذي يأتي في آخر الزمان بعدما ملأت الأرض جورا وظلما، هذا قضاء لا يرد ولا يبدل ولا يتطرق إليه البداء أبدا، وهكذا وهكذا. وهناك أمور يكون قضاء قابلا للتبدل والتغير، مثلا كون الإنسان من السعداء هذا أمر يتطرق إليه البداء حسب أعماله، فلو عمل عملا خيرا يكتب عليه أنه من السعداء، ولكنه لو في وسط حياته عمل عملا شرا أهبط سائر أعماله فيكون من الأشقياء. فهناك قضاء لا يتبدل ولا يتغير ولا يتفرغ إليه البداء أبدا، وهناك قضاء يتبدل ويتغير حسب حالات الإنسان. القرآن الكريم يشهد بذلك، ولو أن أهل القرى آمنوا فاتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما إذا كذبوا عدلوا عن هذه الطريقة يكون من الأشقياء. فنفس الآية شاهدة على أن هناك تقديرين، فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يكون من السعداء، تغمرهم النعمة. وأما إذا كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وعدلوا إلى طريق الجور والاعتصاف يعمهم العذاب. فهذه من القضاء والقدر الذي يتبدل. فالإنسان يدعو في ليلة القدر أن يكتب عليه السعادة، ولكن سعادة لا تتبدل ولا تتغير، يعني أكون أنا شخصيا قائما على الطريقة المستقيمة حتى لا يغلب علي الشيطان أن يجعلني من الأشقياء.
أحسنتم شيخنا. أحد الأخوة الحضور يسأل يقول: ما هو التعريف الجامع المانع لأصول الدين؟
أصول الدين عبارة عن الأمور الثلاثة التي اتفق عليها المسلمون: التوحيد أولا، والرسالة رسالة النبي الأكرم ثانيا، والمعاد ثالثا. الأصول الثلاثة من أصول الدين، بمعنى أن من يعتقد بهذه الأمور الثلاثة يحترم ماله ويحترم دمه ويحترم إرضه ويجوز التناكه بغير ذلك. هذه أصول الدين. وأما الأصول الذي هو أيضا من أصول الدين ولكنه ملاك النجاة من أصول الدين، ولكن بهذا المعنى، إذا اعتقد بهذه الأمور الثلاثة ولكنه قصر في الولاية، أخذ دينه عن غير هذه الطريقة، الإمام إذن من أصول الدين، ولكن لا بمعنى أنه إذا لم يعتقد بهذا لا يكون مسلما، لا يحترم دمه. فهناك ملاك احترام الدماء والنفوس هو الثلاثة، وأما ملاك النجاة يوم القيامة تضاف إليه شيء آخر باسم الإمامة، حتى عقيدة العدل بالنسبة إلى الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا قيض الله أنفسكم، كما معروف في رواية أئمة أهل البيت عليهم السلام أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فهنا السؤال: ما هو وجه صحة نسبة حقيقة أو صفة واجب الوجود إلى الله سبحانه وتعالى؟
الأوصاف غير الأسماء، الأسماء توقيفية. لماذا؟ رحمة الله على أستاذنا السيد الطباطبائي له بحث في أسماء الحسنى، ولعله بحث عنه في سورة الحديد أو ما يقرب من ذلك. أسماء الله توقيفية قطعا. لماذا؟ لأن لو أن الإسلام أتاها الفرصة وأجاز للأشخاص أن يسموا الله تبارك وتعالى، ربما يسمونه بشيء يشين الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان العامي والإنسان غير الوارد في المعارف يسمى الله تبارك وتعالى بأسماء عنده حسنة ولكنه مشين. ولذلك سد هذا الباب في وجوه الأمة أن لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سماه. وأما الصفات هي ليست توقيفية، واجب الوجود من صفاته تبارك وتعالى ليس من أسمائه تبارك وتعالى. واجب الوجود أي ضروري الوجود، في أن الوجود ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، فغيره وجود إمكاني والله سبحانه وجود غير إمكاني. فالموجود على قسمين: قسم لا يجد في صميم ذاته الوجود، ولكن موجود يجد في صميم ذاته الوجود. فالأول موجود بمعنى واجب الوجود، والثاني بمعنى واجب موجود إمكاني. فالموجود الإمكاني يفقد الوجود في صميم ذاته، ولكن واجب الوجود يجد وجوده في صميم ذاته.
أحسنتم شيخنا. سؤال ثاني، ما هو الفرق بين علم الفلسفة وعلم الكلام في معرفة الأمور العقائدية، وأيهما أفضل في معرفة المعارف الدينية؟
أما الفلسفة فهي تبحث في دائرة وسيعة يطرح الوجود للدراسة، الوجود بما هو وجود دون أن يكون موصوفا بالوجوب والإمكان، يطرح الوجود في عامة دائرته من الواجب إلى الممكن، من المجرد إلى الهيولى، من الأعراض والجواهر، يطرح الوجود بما هو هو ويبحث عنه. ولذلك يقسم الوجود، الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما مجرد أو مادي، والمادي إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما عقل أو نفس أو حيولة أو صورة أو مركب من كليهما، والعرض على أقسام تسعة. يجعل الوجود مطرحا للبحث والدراسة، الوجود بما هو وجود. وأما علم الكلام يأخذ الموضوع من الفلسفة، الله تبارك وتعالى موجود لا يبحث عنه في علم الكلام. لماذا؟ لأن كل علم لا يبحث فيه عن موضوعه، موضوع العلم يثبت في علم آخر. فإن إثبات الوجود، وجود الموضوع، يكون هذا بحثا مبادئيا، والمبادئ لا يبحث في نفس العلم. مثلا نحن نبحث في علم الكلام عن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى موجود، صانع موجود، واجب الوجود، كل ذلك لا يبحث في علم الكلام، يؤخذ من الفلسفة، لأن الفلسفة جعل الوجود مكان دراسته، فقسم الوجود إلى واجب وممكن وممكن إلى أقسام، يأخذ الموضوع من الفلسفة ثم يبحث عن عوارضه. الواجب الوجود من حيث صفاته بحث كلامي، أفعاله بحث كلامي، وأما إثبات الموضوع هو لا يبحث عنه في نفس العلم، يأخذ من الفلسفة. حتى أن سائر العلوم التجريبية، مثلا الفيزياء، يبحث في آثار الظاهر، الآثار الظاهرية للجسم، والكيمياء تبحث في الآثار الباطنية للجسم. الجسم موجود لا يبحث عنه في الفيزياء ولا في الكيمياء، يثبته الفلسفة، وهو يأخذ الموضوع من الفلسفة ثم يبحث عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فالعوارض الذاتية يبحث في نفس العلم، وأما نفس الموضوع فيبحث في مكان آخر. الكلام يؤخذ موضوعه من الفلسفة، وأما سائر المباحث كصفاته وأفعاله فهي راجعة إلى علم الكلام.
أحسنتم شيخنا. الأخ الكريم عباس الهاشمي من باكستان، السؤال الأول مواضح، إذا توضح جزاك الله ألف خير. السؤال الثاني يقول، هل الإمام أفضل أم النبوة؟
الإمام أفضل، لا الإمام، الإمامة أفضل أم النبوة؟ الإمام أفضل أم النبي؟
لا، الإمام أفضل أم النبوة؟
أم النبوة. الإمامة والنبوة مرتبتان درجتان ربما يجتمعان، فالإمامة ربما يجتمع مع النبوة، كما في إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل كان نبيا ثم صار إماما، كان خليلا قبل أن يكون رسولا، نبيا صار نبيا قبل أن يكون رسولا، صار رسولا بعدما كان نبيا ثم صار إماما. الإمام بهذا المعنى يعني هو القدوة من حيث الفعل والعمل والقول. الإمام بمعنى من يكون مصدرا لتدبير الأمور، من له رئاسة الدين والدنيا. الإمام بهذا المعنى ربا يجتمع مع النبوة، يكون نبيا ويكون إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاؤلك للناس إماما قال ومن ذريتي كان إماما ثم صار إماما فأهل السنة هناك يشتبهون يفسرون الإمامة بالنبوة ولكنهم على خطأ الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم نبيا في شبابه عندما كان فتى القرآن الكريم يصفه بفتى عندما كان نبيا ولكنه صار صاحب ذرية بعدما كان كهلا وكان هرما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهناك يكتب الإمامة لذريته ويكتب لنفسه الله تبارك وتعالى جعله إماما بعدما كان نبيا فالنبي هو الذي يأخذ الوحي والإمام بل له رئاسة الدين والدرجة يقود الناس إلى السعادة فهذا المقام إذا اجتمع مع النبوة يكون أفضل المراتب فأما الإمام ربما يكون إماما ولا يكون نبيا كأئمة أهل البيت فهناك أقوال أربعة ذكرها الشيخ المفيد في كتاب أوائل المقالات كتاب صغير في حجمه ولكن عظيم في فهوه هو يقول لعلمائنا هناك أقوال إذا كانت هناك إمامة ولم يكن هناك نبوة هل الإمام أفضل أم النبي؟ يقول أما أئمتنا بالنسبة إلى النبي الأكرم فالكل متفقون على أن النبي أفضل من أئمة أهل البيت والعجب شفت كتابا في هذه الأيام لبعض المأجورين نقل عن الكليني ونقل عن البحار كأنهم يقولون أن أئمة أهل البيت أفضل من النبي الأكرم هذه كلمة ما سمعتها من أحد من العلماء راجعت إلى الكليني في الكافي وراجعت إلى البحار ولم أرى من هذه التهمة شيئا مع أنه أجن الجزء والصفة ولكن رجعت إلى الجزء والصفة لم يكن من هذه الفرقة أي شيء أئمة أهل البيت مع كونهم أئمة ليسوا بأفضل من النبي النبي أفضل منهم بألومهم مأخوذ من ألومهم وفضائلهم يرجع إلى النبي الأكرم والنبي هو الأصل وهؤلاء هم الفروع وأما بالنسبة إلى سائر الأنبياء فهناك قول سائر الأنبياء إذا كانوا نبيا وإماما كالخليل وكموسى كان نبيا وإماما إماما أي صاحب مقام رئاسة على الدين والدنيا يقولون أئمة أهل البيت ليسوا بأفضل من هذه الأنبياء وهناك قول آخر أن الأنبياء إذا كانوا أولي العزم يكون أفضل من أئمة أهل البيت فأما شيخ المفيد يقول أنا ناظر أظن أنه يريد من هذه الكلمة يعني أنا متوقف والذي أنا اخترته هو عبارة أن أئمة أهل البيت ليسوا بأفضل من الأنبياء الذين لهم الإمامة فأما إذا لم يكن لهم إمامة كغير مصابتين إبراهيم فأئمة أهل البيت ربما يكون أفضل ومع ذلك كله فهذه المسألة يجب أن يحقق أكثر من ذلك رحمة الله على الشيخ ابن شهراشوب فقد حققه في كتابه متشابهات القرآن الكريم رحمة الله على السيد شهرستاني فله هامش كبير حول هذا الموضوع وعلى كل تقدير النبي أفضل وأما الأنبياء إذا اجتمعت فيهم النبوة والإمامة يمكن أن يقال هؤلاء أفضل وأما غير ذلك فالأئمة أفضل من كل نبي لم يجتمع فيه النبوة والإمامة وأما إذا اجتمع في شخص النبوة والإمامة فنحن متوقفون كما أن الشيخ المفيد كان متوقفا.
أحسنتم شيخنا. أحد المؤمنين الحضور يسأل ويقول: أصول الدين هل هي أمور حقيقية واقعية أم هي مسائل اتفاقية بين المسلمين؟
يعني هذه المعادلة ليس معادلة صحيحة. هل هي مسائل اتفاقية الطرف الآخر موهبة؟
لها معاني حقيقية واقعية أم لا مجرد أنه المسائل التي اتفق عليها المسلمون صارت من ضروريات الدين؟
على كل تقدير هذا السؤال يجب أن يكون قضايا شرطية أتفى هذا على هذا. ليس بسيئ أمور واقعية أو أمور اعتبارية. الواقعية يكون في مقابل الاعتبارية. السؤال مجمل فعلى كل تقدير أنا أشرح. أما أصول الدين فهي أمور واقعية اتفق عليها المسلمون بالبرهان العقلي والآيات القرآنية. توحيده سبحانه تبارك وتعالى ثبت بأدلة قاهرة بأدلة برهانية، كما أن نبوة النبي الأكرم ثبت بأدلة قاهرة معاجزه وكتابه، كما أن المعاد ثبت ببرهان قاطع. فلو كان الإنسان خلق في هذه الدنيا يأكل ويشرب ويموت فليس بعده شيء، فما ليس وراء أبادان قرية يكون عمل الله تبارك وتعالى عملا سدى وعملا بلا غاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أمور واقعية ثبت بالدليل والبرهان اتفق عليه المسلمون، لا سدى اتفق عليها المسلمون بالأدلة القطعية. فأما الإدل الآخر فهو كلمة غير واضحة كان عليه أن يوضح السؤال.
ولنا الأخ أحمد بن السويد يقول: هناك من يدعي أن هناك فرق بين نساء النبي وزوجاته، فما هو رأيكم؟
أن نساء النبي وزوجات النبي كلمات مترادفة. نساء النبي وزوجات النبي واحدة، إلا أن يكون نساء النبي أن يكون في توسط مثلا يشمل غير زوجاته، يا نساء النبي بزوجات النبي، نساء النبي الذين كانوا مع النبي. وليس هناك فرق بين نساء النبي وبين زوجات النبي. القرآن يستعمل كلمة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن، والمراد هو زوجات النبي. من يقول وجود الفرق بين النساء والزوجة لغة صحيح، النساء في مقابل الرجال لغة هبة، فأما إذا أضيف إلى النبي الأكرم تكون الدائرة دائرة مضيقة ويكون منحصرة بزوجات النبي. نساء النبي ونساءنا هم في مباهلة، نعم ربما يطلق عليه ربما يطلق عليه مجازا. ونساءنا في آية المباهلة أطلق عليه أطلق على فاطمة الزهراء. ولكن هناك فرق بين المصداق وبين المستعمل فيه. ونساءنا أمر مطلق أمر مطلق، ولكنه خصص في عالم التطبيق على فاطمة الزهراء، وليس هناك أي فائدة في التفريق. على كل تقدير في سورة الأحزاب أريد من النساء زوجات النبي، في آية المباهلة أمر مطلق حتى تأم زوجات النبي، ولكن في مقام التطبيق لم يأتي إلى المباهلة إلا بنته سلام الله عليه.
شيخنا أحسنتم. في تعقيب للأخ المؤمن على ما تفضلتم به في السؤال السابق يقول: هل أن الضرورة هي ضروري من ضروريات الدين ضرورة واقعية أو أخذ فيها المعرفة، يعني متى ما علم وأنكر حينها يعد كافرا، وإذا لا أنكر من غير معرفة من غير بحث من غير تحقيق لا يعد كافرا؟
لا فرق. إذا كان إنسانا مسؤولا ولم يتعلم ولكن أنكر يكون مرتدا وقصر في المقدمات. لا فرق بين من أنكر عن مقدمات عن معرفة ومن أنكر من غير معرفة. نعم، من وجد فيه الشكوك وجد فيه الريب هذا لا يكون مرتدا، فعليه أن يعرض شكوكه على العلماء على المحققين على الفضلاء. الشك ربما يترى على كل إنسان، فلعل الشك ربما يكون جسرا لليقين، فالمحققون يجعلون الشك جسرا لليقين، فالشك ربما يكون شجرة مصبرة ربما يكون مقدمة لليقين الأفق. بالشك الإنسان لا يكون مرتدا، بالإنكار يكون مرتدا، ولا يجرى عليه الحد إلا إذا تظاهر في المجتمع وأراد إفساد المجتمع، وإلا لو كان منكرا في الباطن ولكن ما أظهره على الحاكم، الحاكم لا يحققه على هذه العقيدة الباطنية.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
أعتذر جدا. أولا يعني السؤال الأول الذي طرحه الشيخ هو أنه هل يوجد الفرق بين نسبية إنكار الضرورة وبين نسبية الضرورة، أو لا يوجد الفرق بينهما؟
أشوف برقة
يعني واضح حتى يعني
يجب أن يكون السؤال واضحا حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال.
نعم، أنك عندما كنت تتكلم قلت بأنه الأخ أنا ما أعرف واحد سأل عن نسبية الضرورة، أن الضرورات هل هي نسبية أو ليس بنسبية
أو مطلقة؟
إيه أو مطلقة.
وأنت أما الأمور الثلاثة
أجبت بأنها نسبية.
لا، أما الأمور الثلاثة فليس فيها نسبية، هي مطلقة. إيه؟ الله تبارك وتعالى، نبوة النبي الأكرم، والإيمان بالدار الآخرة، هذه أمور مطلقة.
نعم،
لا يكون
نعم شيخنا نسبية. أنت مثلت بأنه إذا واحد يعني
تفضل سيدنا تفضل. هذه الأمور الثلاث المتكلم ما دام كونه متكلما له أن يلحق بكلامه ما يوضح كلامه السابق. لو قلت في الكلام السابق شيئا غير هذا أصححه. الأمور الثلاث لا يقبل النسبية، عبارة عن توحيده سبحانه ونبوة النبي الخاتم والمعاد. وأما ما يرجع إلى غير ذلك كالصلاة والزكاة والحج وسائر المسائل الضرورية في الإسلام على نحو من أنكر الصلاة فكأنه يكون أنكر رسالة النبي الأكرم. يعني وجوب الصلاة في الشريعة فسر من الوضوء إلى درجة من أنكر وجوب الصلاة كأنه أنكر الرسالة، هذا ربما يكون نسبيا. فالإنسان الموجود بين المسلمين العائش في الأوساط الإسلامية إذا أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة قد أن يكون مرتدا. وأما الإنسان العائش في سبريا في النقاط البعيدة في نقاط بعيدة عن الإسلام وتعلم من الإسلام شيئا، آمن بالله وبرسالة النبي والموت الآخر، ولكنه لم يصل إليه تلك المسألة الشرعية التي يعد عندنا من الضروري، ولكنه أنكر ذلك، قال ليس في الإسلام حجاب للمرأة، هذا لا يعد مرتدا. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين إنكاره وبين إنكار الرسالة ملازمة عند المنكر. عندنا ملازمة، من أنكر الحجاب كأنه أنكر رسالة النبي الأكرم. وأما الإنسان العائش في البلاد الغريبة البعيدة هو لو أنكر وجوب الحجاب لا يكون ملازمة عند المنكر بين هذا الإنكار وإنكار الرسالة.
نعم،
ليس بينه ملازمة، ولذلك يكون معذورا. فإذا جلس عند العلماء وقرأ عليه القرآن وأثبت له أن الحجاب من ضروريات الإسلام وتعلم، نعم لو أنكر يكون أيضا ملحدا ومرتدا. فلو قلنا أن الضروري تقبل النسبة ففي الأمور الثلاثة الأولى هذه من الأركان. وأما الأحكام الشرعية التي ثبتت بوضوح في الشريعة فإنكارها ربما يكون موجبا للارتداد بالنسبة إلى المسلمين في بلادنا، وربما لا يكون موجبا للارتداد كالذين عاشوا في البلاد البعيدة لم يصل إليهم دعوة النبي ولا حكم النبي. فمن المعلوم أنه سبحانه لا يعاذب ولا يعاقب من كان جاهلا، رفع عن أمتي تسعة ما لا يعلمون. واضح الآن أو كان في ذهنك شيء؟
لا في ذهني شيء، وهو أنه ما بينته هل أنه ينسب إلى إنكار ضرورة الضرورة من الضروريات أو أنه
أي شيء؟
يعني هذه النسبية الذي بينتها.
نعم نسبية، لا مسألة عقلية، مسائل عقلية. إنه تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أمر حقيقي. أما الأمور الثلاثة فهي من الأمور الواضحة، مقدمات وأركان للإسلام، وأما الأحكام فليست محققة ولا مقدمة للإسلام. هذا يختلف مع كون المنكر، هل بين إنكاره وبين إنكار الرسالة ملازمة عند المنكر؟ فهذا يكون مرتدا. فأما إذا من لم يبلغ إليه الحكم الشرعي، كان جاهلا يريد أن يتعلم شيئا فشيئا فأنكره، لا يعد ذلك ارتدادا عن الإسلام، لأنه جاهل يريد أن يتعلم الإسلام شيئا فشيئا. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أحسنت يا شيخ.
شيخنا الجليل، هل يوجد من الأنبياء إن كانوا أولو العزم الذين اجتمعت فيهم الإمامة والنبوة معذرتان الذين اجتمعت فيهم الإمامة والنبوة توسلوا إلى الله بمحمد وآل بيت محمد؟ فهل يكون هذا الدليل على أن آل البيت يعني يكونون هم الأفضل؟
على كل تقدير، أنا نقلت الأقوال من أوائل المقالات للشيخ المفيد. قلت إن الشيخ المفيد نقل أقوال علمائنا، هناك أقوال أربعة اتفقوا على أن النبي الأكرم أفضل من الأئمة على وجه الإطلاق. وأما نسبتهم بالنسبة لسائر الأنبياء، فالنبي الذي اجتمع فيه النبوة والإمامة قول بفضيلتهم على الأئمة، وأما قول آخر بفضيلة أولي العزم حتى من لم يكن له إمامة على الأئمة، وقول آخر هو يقول أنا ناظر، والذي أنا اخترته أن علي عليه الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء عامة سوى النبي الأكرم. لماذا؟ لحديث التيل، النبي الأكرم يدعو الله تبارك وتعالى إيتيني من يكون أحب الخلق إليك، أحب الخلق إليك. فجاء علي ليأكل مع النبي الطير المشوي، فعلي عليه السلام أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. فمن يكون أحب الناس يكون أفضل الناس، إلا أن الضرورة قامت على أن النبي الأكرم أفضل من علي عليه السلام. فأما ما وراء ذلك فهذا الحديث المتواتر المتضافر يصف علي بأنه أحب الناس إلى الله، فأحب الناس يكون أفضل الناس. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى مصبي. أنا ناهزت الثمانين دقي ساعة واحدة يكفيني دقي، إذا كان أكثر من ذلك
ما أدري. شيخنا يعني كان سؤال مثلا ممكن فالسؤال
على كل تقدير
فالسؤالين ثلاثة فقط إن شاء الله،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
خير إن شاء الله. نعتذر من الإخوة جميعا اللي ما وفقنا لطرح أسئلتهم. شيخنا لا تفضلون الدعاء لختام
أتك السؤالان لا يكون أكثر.
خير إن شاء الله، تفضلوا منا. جزاكم الله خيرا شيخنا. هل الولاية التكوينية مختصة بالمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام، أم أنها تشمل أبناءهم الأجلاء النجباء كزينب عليه السلام؟ بمعنى هل لزينب عليه السلام الولاية التكوينية كما للمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام، وما الدليل على ذلك؟ على الإجابة أو على النفي؟
أما الولاية التكوينية لا يختص بالمعصومين، هناك أناس أتقياء بلغوا من الكمال مقاما عاليا لهم ولاية تكوينية لا في دائرة وسيئة. فأستاذنا رحمة الله عليه السيد الطباطبائي كان يرى الصور البرزخية وهذه ولاية تكوينية، فكان له ولأستاذه السيد علي القاضي قدرة الخلع، خلع النفس من البدن. حتى أنا سمعت السيد الطباطبائي قال كان خلع بالنسبة إلى أستاذنا القاضي الطباطبائي أمرا سهلا جدا. فكان بعض من يعتمد عليه أن السيد القاضي الطباطبائي خرج من المسجد السهلة ودخل إنسان صديقه، فإذا اتفقا وتسافقا فخرجا من المسجد، ذهبا إلى نقطة صحراء لم يكن هناك أي بناء يوم ذاك. قال جلستا مع السيد هو كان يتكلم، فإذا شفنا أن ثعبانا يأتي بصوت عال إلى جانبنا. أنا ربما خفت ولكن السيد كان جالسا، فلما رأى الثعبان قال مت بإذن الله تبارك وتعالى، فوقف. فاستمر السيد في كلامه تكلم، ثم قمنا ذهبنا إلى مكاننا، ثم رجعت إلى أن أنظر أن هذا الثعبان مات أو لم يمت. ضربته بالحجارة شفت أنه مات. ولاية التكفينية نتيجة التقى. الإنسان المتقي إذا اتقى وعمل بالواجبات وانتهى عن المحرمات وكان له مراقبة وكان له أستاذ قوي أستاذ إسلامي ربما يصل إلى بعض الكرامات، وهذه الكرامات كلها ولاية تكفينية ولكن في درجات خاصة. الولاية التكوينية الواسعة بالنسبة إلى الأئمة أهل البيت لا شك فيه، وأما غيرهم يصلون إلى بعض المقامات حسب تقواهم وسلوكهم ومراقبتهم في كل يوم وليلة.
شيخنا الكريم، المسلم في آية الولاية أن المراد من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي عليه السلام، والملاحظ من الآية هو أن كلمتي يقيمون يؤتون فعلان مضارعان يفيدان الاستمرار، فكيف نفهم معنى إقامة الصلاة بصورة مستمرة إلى ما شاء الله، وكيف نفهم معنى إيتاء الزكاة حال الركوع بصورة مستمرة وباقية ما بقي القرآن الكريم؟ أرجو أن يكون السؤال واضح.
نحن نستدل بهذه الآية على ولاية علي بالقيد الوارد في آخر الآية، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لم يدل دليل على أنه يجب على الإنسان أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. هل هناك دليل؟ يجب إيتاء الزكاة وإتيان الصلاة دون أن يكون راكع. ويحكي عن قضية واقعة خاصة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الجملة الحالية قيد لهؤلاء، لا يعني كل من يقيم الصلاة أو يؤتي الزكاة، أراد من أقام وآتى وهو راكع. دلت الأدلة على أن الركوع ليس بشرط في إيتاء الزكاة ولا في إقامة الصلاة، فهذه الآية مشير إلى قضية واقعة خاصة وهو الواقعة المعروفة في حق علي وانتبقت عليه الروايات. وإلا فلو فسرنا بذلك يجب على كل مسلم أو يستحب على كل مسلم أن يؤتي الزكاة وهو راكع، وهذا ليس أمرا عمليا، لأن إيتاء الزكاة لا يكون في حال الركوع. هذه كانت صدفة وقضية في واقعة، ورد الفقير إلى المسجد وتمنى شيئا فلم يؤته أحد شيئا، فلما قرب إلى علي عليه السلام أشار بإصبعه فأخذ الخاتم من إصبعه، قضية شخصية. وأما أنه يأتي بصيغة الجمع فهذا لأجل نكتة أشار إليه السيد رحمة الله عليه في كتاب المراجعات يقول لعدم الحساسية حتى لا يكون هناك حساسية، يقول أنه قاعدة ضابطة كلية، فكل من يريد فليعمل، ولكنه لم يعمل به إلا علي لعجل عدم الحساسية ورفع الحساسية أتى بسورة الجام اللي يؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة، فأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة. اللهم أجل الإسلام والمسلمين، واخزل الكفر والكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.